الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أينما وحيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في أول درس من دروس علوم القرآن، والذي يأتيكم عبر الأكاديمية العلمية في قناة الماجد العلمية. يسرنا أيها الإخوة والأخوات أن يكون معنا وبضيافتنا وبصحبتنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، أستاذ الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بمدينة الرياض. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات نرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والإخوة الحاضرين معنا في هذا المجلس،
حياكم الله جميعا. أيضا أرحب بالأخوة طلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة. الترحيب أيضا أيها الإخوة والأخوات يمتد إليكم من خلال متابعتكم لنا عبر الشاشة ومن خلال الموقع الإلكتروني لهذه البرامج المباركة. لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أجمل تحية، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج. أحبتنا الكرام، ونحن في بداية درس هذه الأكاديمية المباركة يسرني أن أذكر بالجدول العلمي لهذه الأكاديمية. يأتيكم في يوم السبت في الساعة 5 عصرا درس التفسير، وفي 9:15 مساء درس علوم القرآن، ويأتيكم يوم الأحد في العصر درس الآداب الشرعية، وفي المساء علوم القرآن. يوم الاثنين يأتيكم عصرا الآداب عفوا يأتيكم درس العقيدة، وفي 9:15 العقيدة، وفي الثلاثاء يأتيكم حلقة من برنامج علوم القرآن، ومساء تأتيكم حلقة من درس العقيدة، في الأربعاء تأتيكم عصرا حلقة من علوم القرآن، ومساء الآداب الشرعية. أيها الإخوة والأخوات، وردنا تساؤلات كثيرة واستفسارات حول نتائج الأكاديمية والفصل الأول في الأكاديمية العلمية. أحيطكم علما بأنه إن شاء الله تعالى خلال هذا الأسبوع ستعلن النتائج عبر موقع الأكاديمية. أحبتنا الكرام، باسمكم جميعا نرحب مرة أخرى بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، ونبدأ على بركة الله تعالى درسنا لهذا اليوم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يطلبون العلم من المهد إلى اللحد، وأن ينظمنا في سلك العلماء العاملين والطالبين للعلم ما بقي فيهم نفس يتردد أو عين تطرف. أيها الأحبة، موضوعنا في هذه الحلقات وفي هذه الدروس المباركة هو علوم القرآن. علوم القرآن من الموضوعات التي قل طرحها في هذا الزمان، وأصبحت شبه مهجورة في كثير من ميادين العلم وعلى أسماع الناس، وهذا يؤكد علينا جميعا طلب هذا العلم والسعي في دراسته وإحياءه في الناس، لأن العلم به كما سيأتي إن شاء الله في خلال درسنا مهم جدا لمعرفة القرآن وحقيقته، ومهم جدا للرد على المناوئين والشانئين والمشككين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو فرع من فروع الاعتقاد. ثم أيها الأحبة، العلم بالقرآن يقتضي أن يتعلم الإنسان علوم القرآن، لأن الإنسان لا يمكن أن يفهم القرآن حق فهمه إلا بعد علمه بعلوم القرآن. وقد مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه برجل يعظ الناس ويذكرهم، فقال: أتعرف ناسخ القرآن من منسوخه؟ قال: لا. قال: قم فإنما أنت ابن اعرفوني، يعني إنما تريد بموعظتك وكلامك الشهرة فقط لا غير، لأنه لم يتعرف على ناسخ القرآن من منسوخه. ثم أيها الأحبة، هذا المجلس وغيره من مجالس العلم في هذه الأكاديمية وغيرها هو من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة، ويذكر الله أهلها في من عنده، ويقال لأهلها بعد هذا المجلس قوموا مغفورا لكم، ويباهي الله سبحانه وتعالى بأهل هذا المجلس ملائكته. فنسأل الله أن يجعل مجلسنا من هذه المجالس، وأن لا يحرمنا هذا الخير العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن عادة أهل العلم أيها الأحبة هي أنهم يبدأون كل علم بذكر مقدمات مهمة في ذلك العلم، فيا ترى ما هي هذه المقدمات التي يبدأون بها عادة عندما يعرفون الناس بذلك العلم وتكون مدخلا لفهم ذلك العلم؟ قد نظم هذه المقدمات وهذه المبادئ أحد الناظمين بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه المبادئ هي المبادئ العشرة التي يبتدئ العلماء بها ذكرى، أو يقدم العلماء بها للعلوم التي يتحدثون عنها، فمن عرفها بتمامها وكمالها فقد استوعب ذلك العلم، ومن عرف تلك المقدمات وجملا منها فقد عرف شيئا يميز به هذا العلم عن غيره من العلوم. هذه هي المبادئ العشرة لهذا العلم على وجه الإجمال.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أستأذنكم في أن توجه للأخوة الحاضرين من لديه سؤال، تفضل.
فضيلة الشيخ سلمك الله، بداية هذا الدرس أسأل عن أسماء القرآن وما حكمة تعددها.
هذا سؤال سيأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى الإجابة عليه، لكن إيضاحا لسؤال الأخ أقول إن أسماء القرآن كثيرة جدا، قد عد العلماء منها 92 اسما، ومنهم من عد ما هو أقل من ذلك، ومنهم من بلغها 100، ولكن أشهرها كما يقول العلماء القرآن والكتاب والذكر والفرقان والنور. هذه الأسماء الخمسة هي أشهر أسماء القرآن، وأشهر هذه الأسماء الخمسة كما تعلمون من خلال قراءتكم لكلام الله سبحانه وتعالى هو القرآن والكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، تلك آيات الكتاب، إلى آخره من الآيات التي ورد فيها ذكر اسم القرآن واسم الكتاب. وحكمة تعددها كما تعلمون هو أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل على شرفه وعلو منزلته، فلعلو منزلة القرآن وعظم مكانته كثرت أسماؤه. ثم إن هذه الأسماء كل واحد منها يدل على معنى في ذاته، وإن كانت جميعا تتفق في أنها تدل على القرآن من حيث هو، أي أن هذه الأسماء كل اسم قد تضمن وصفا للقرآن لم يتضمنه الاسم الآخر، مع أنها جميعا تدل على ذات القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نأخذ التساؤل الآخر. طيب فضيلة الشيخ، ننتقل الآن من هذا المحور إلى المحور الآخر وهو التعريف بعلوم القرآن.
كما قدمنا قبل قليل في المبادئ العشرة التي ذكرها العلماء لكل فن، نأخذها واحدا واحدا، وقد قدمتم ذكر معرفة الحد وهو ما يمكن أن يطلق عليه باللغة المعاصرة التعريف. فالتعريف بعلوم القرآن يتضمن التعريف بكلمة علوم لغة واصطلاحا، وكلمة القرآن لغة وشرعا، والتعريف بعلوم القرآن علما على فن معين، لأن عادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم إذا كان اسم الفن مركبا تركيبا إضافيا فإنهم يعرفون كل جملة من هذا المركب على حدة، ثم يعرفون المركب كاملا، مثل أصول الفقه مثلا، وأصول التفسير، وعلوم القرآن. فهذه الموضوعات أو أسماء الفنون مركبة تركيبا إضافيا. إذا لا بد أن نعرف كلمة علوم في اللغة وفي الاصطلاح، وكلمة القرآن في اللغة وفي الشرع، ثم نعرف هاتين الكلمتين علما على هذا الفن المعين. فلنبدأ أولا بكلمة العلوم. العلوم جمع علم، والعلم كما تعلمون هو نقيض الجهل، ويراد به إدراك الشيء على حقيقته، يراد به إدراك الشيء على حقيقته. ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة. إذن العلم يطلق في الاصطلاح على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة، مثل علم اللغة، علم النحو، علم الفرائض، علم الأصول، علم الفقه إلى آخره. فكل واحد من هذه العلوم فيه مسائل وفيه قواعد كلية تجتمع في جهة واحدة. ننتقل بعد هذا إلى تعريف القرآن في اللغة وتعريف القرآن في الشرع. ولم نقل في الاصطلاح لأن القرآن اسم شرعي، والأسماء الشرعية ينبغي ألا يقال فيها اصطلاحا، إنما تقال كلمة اصطلاحا في الأسماء التي اصطلح العلماء عليها وأحدثها الناس وتصالحوا عليها. أما الكلمات التي جاء بها الشرع فإنه يقال في تعريفها تعريفها شرعا، وكذلك كلمة القرآن فإنها كلمة شرعية. بالنسبة لتعريف كلمة القرآن في اللغة، القرآن اختلف العلماء أولا بعد اتفاقهم على أنه اسم وليس بفعل ولا حرف، اختلفوا هل هو جامد أو مشتق. والمعروف عند النحاة أن الجامد هو الذي لا يتصرف، مثل كلمة أسد، فإن كلمة أسد كلمة جامدة لا تتصرف، يعني لا يأتي منها مثلا اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا فعل ونحو ذلك. فمنهم من يقول إن كلمة القرآن اسم جامد، هكذا وضعت علما على القرآن الكريم، وقد أخذ بهذا المذهب جماعة من أهل العلم وإن كانوا قلة. وآخرون وهم الكثرة وهم جمهور العلماء يرون أن اسم القرآن مشتق، أي مشتق من مصدر أو فعل. وقد اختلف هؤلاء القائلون بالاشتقاق، هل هو مشتق من مادة قرن فتكون النون فيه أصلية، أو من مادة قراءة. فبعض العلماء يرى أنه مشتق من قرن، لأن القرآن قد قرنت سوره وآياته بعضها ببعض. وبعض العلماء يرى أنه مشتق من قرأ، فالهمزة فيه أصلية والنون زائدة على وزن الغفران، اسم مصدر على وزن الغفران. وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء، واختاره الزجاج من علماء اللغة واللحياني رحمة الله على الجميع. هذا بالنسبة لتعريف القرآن في اللغة. أما تعريف القرآن في الشرع فإنه قد عرف بتعريفات كثيرة، وهذه التعريفات كلها تصب في قالب واحد، لكن كل واحد من أهل العلم يلحظ ملحظا معينا في تعريف القرآن الكريم لا يلحظه الآخر. والتدقيق في التعريفات وإعطاؤها أكثر مما تستحق ليس من طريقة السلف، لأن السلف رحمهم الله كانوا يعنون بالحقائق أكثر من التعريفات. فالتعريف أيها الأحبة إنما يراد به التوصل إلى معرفة حقيقة الشيء، ولذلك كان السلف يعرفون أحيانا بالمثال ولا يضطرون إلى التعريف الذي يعرف عند المناطق بالحد، بمعنى أن يكون التعريف جامعا لأجزاء المحدود مانعا من دخول غيره فيه. وعليه فنحن نختار هذا التعريف الذي نراه سهلا وينطبق على القرآن الكريم انطباقا جيدا. فنقول في تعريف القرآن: هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. هذا التعريف من عادة العلماء رحمهم الله أنهم إذا ذكروا تعريفا للشيء يشرحون التعريف ويذكرون محترزاته، فدعونا ننظر إلى شرح هذا التعريف وذكر محترزاته حتى نبين أنه منطبق على القرآن ولا يدخل فيه غيره. فأما كلمته كلام الله المنزل على محمد، كلام الله يخرج بهذه الكلمة كلام الخلق من الملائكة والأنبياء والإنس والجن وغيرهم، فإن كلام هؤلاء ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى. العبارة الثانية من هذا التعريف: المنزل، خرج بهذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي لم ينزله مما استأثر الله بعلمه أو مما ألقاه على ملائكته للعمل به. العبارة الثالثة: على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه خرج بها ما أنزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى على إبراهيم صحفا، وأنزل على موسى التوراة، وأنزل على عيسى الإنجيل، وأنزل على داود الزبور، فهذه كتب أنزلت على أنبياء سابقين، ومحمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن. وأما قولنا المتعبد بتلاوته فقد خرج به الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي كلام الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس متعبدا بتلاوته. وحتى نوضح هذه العبارة توضيحا تاما فنقول إن مرادنا بقولنا المتعبد بتلاوته أمران: الأمر الأول أنه الذي يقرأ به في الصلاة، فالمقصود بقولنا المتعبد بتلاوته أي الذي نقرأ به في الصلاة دون ما سواه، فنحن في صلاتنا لا نقرأ عند القيام إلا بالقرآن الكريم، وهو الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بأن نتلوه في الصلاة. الثاني مما نريده بهذه الكلمة أن الثواب على تلاوته لا يعدله ثواب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث كما تعلمون فيه ثواب عظيم لمن تلا القرآن وقرأه، هذا الثواب لا يناله إلا من قرأ القرآن، لأنه أعلى الكلام وأجله وأعظمه. وهذا الكلام يقودنا إلى التفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فروقا كثيرة بين القرآن وبين الحديث القدسي. فأما الفرق الأول فهو أن القرآن وقع به التحدي وحصل به الإعجاز، التحدي أن يأتوا بمثل القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور من مثله، أو يأتوا بسورة من مثله، أو حديث مثله. أما الحديث القدسي فلم يقع فيه التحدي. هذا هو الفرق الأول بين القرآن وبين الحديث القدسي. الفرق الثاني مما ذكره أهل العلم أن القرآن منقول كله بالتواتر، فمن جحد حرفا منه فقد كفر. أما الحديث القدسي فمنه ما نقل بالتواتر وهو قليل جدا، ومنه وهو الأكثر ما نقل بطريق الأحاد. وقد تعرفتم في مصطلح الحديث على الفرق بين المتواتر والأحاد. والحديث القدسي بآحاده منه ما هو صحيح، ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو حسن. أما القرآن فكله متواتر، قد أجمع المسلمون على تلقيه وعلى تواتر جميع ما فيه من كلمات وحروف، حتى الضبط والشكل فيه مجمع عليه ومتواتر فيه. الفرق الثالث أن القرآن من عند الله لفظا ومعنى، أما الحديث القدسي فمعناه قطعا من عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فكيف ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا؟ أما لفظه فقد اختلف فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، أو العلماء أو الرواة يذكرون في الحديث القدسي يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. الفرق الرابع القرآن لا ينسب إلا إلى الله، فيقال قال الله عز وجل. أما الحديث القدسي فيقال قال الله تعالى، أو يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. أيضا من الفروق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، وسيأتينا إن شاء الله بحث هذه القضية في أحكام المصحف في آخر هذه الدروس بإذن الله جل وعلا. أما الحديث القدسي فيمسه الطاهر وغيره، حتى الجنب يجوز له أن يمس الكتاب الذي فيه أحاديث قدسية، أو الورقة التي فيها حديث قدسي. أيضا من الفروق أن القرآن تحرم روايته بالمعنى، أما الحديث القدسي فيجوز لمن عرف معناه أن يرويه بالمعنى. ومن الفروق أيضا التي ذكرها العلماء بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن له رسم خاص معروف، وقد اختلفوا هل يجوز لأحد أن يكتب القرآن بغير الرسم الذي وضع عليه في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه أو لا. هذا سيأتينا إن شاء الله في مبحث خاص في رسم القرآن الكريم. أما الحديث القدسي فيكتب بأي صفة شاء الناس إذا كان ذلك مطابقا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى المراد منه. ومن الفروق التي تذكر في هذا المقام أن القرآن تشرع له الاستعاذة عند التلاوة والبسملة في أول السورة، بخلاف الحديث القدسي فلا يشرع فيه ذلك. ثم إن القرآن تسمى الجملة منه آية، وتسمى جملة الآيات منه سورة. أما الحديث القدسي فلا يسمى شيء منه لا آية ولا سورة. هذه جملة من الفروق بين الحديث القدسي والقرآن، جر الحديث إليها ذكر الفرق بين القرآن والحديث القدسي من خلال التعريف الذي عرفنا به القرآن.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الآن المجال مفتوح للأخوة الحاضرين إذا في أسئلة حول الجزئية السابقة. طيب، لدي سؤال أنا فضيلة الشيخ هنا في الموقع، وهو من الأخ خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة. يقول فضيلة الشيخ، ما هو أفضل الكتب في علوم القرآن؟
الحقيقة أن الكلام على أفضل الكتب في علوم القرآن أو في تفسير القرآن ينبني على معرفة السائل. فإن السائل إذا كان من طلاب العلم المتمكنين يقال له أفضل الكتب في علوم القرآن مثلا كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى المتوفى عام 1100 و900، وإن كان الطالب من المبتدئين فهناك كتب معاصرة في علوم القرآن، من أفضلها فيما أرى كتاب مباحث في علوم القرآن لشيخنا مناع القطان رحمة الله عليه، وكذلك كتاب دراسات في علوم القرآن للشيخ الدكتور فهد الرومي. وكذلك نقول هذا الجواب في تفسير القرآن الكريم، فإن تفسير القرآن الكريم إذا سئلنا عن أفضل تفسير نقول من السائل وماذا تريد من التفسير، فإن كان السائل من طلاب العلم المتمكنين قلنا له تفسير الطبري، وإن كان من طلاب العلم المتوسطين قلنا له تفسير ابن كثير، وإن كان من طلاب العلم المبتدئين قلنا له عليك بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي أو بالتفسير الميسر الذي أصدره مثلا مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ منير بن عبد الله بن عبد القائد من ماليزيا يسأل ويقول: السلام عليكم، متى نقول اصطلاحا ومتى نقول شرعا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسؤال مهم في هذا المقام وفيما يتلقاه الطلاب أيضا في هذه الدروس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. يقال شرعا في الكلمات التي وردت على لسان الشارع أو في الشرع، مثل كلمة الصلاة والزكاة والصوم والحج والقرآن وغيرها من الكلمات التي جاء بها الشارع الحكيم، فهذه يقال فيها تعريفها شرعا لأن المراد معرفة الحقيقة الشرعية. وأما إذا كانت الكلمة كلمة اصطلاحية، يعني اصطلح العلماء عليها وجاءوا بها ليعرفوا بها شيئا معينا، فنقول اصطلاحا، مثلا كلمة علوم وكلمة فن وكلمة فرائض مثلا أو نحوها من الكلمات التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في كتب العلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ننتقل الآن إلى جزئية أخرى.
بعد هذا، بعد أن عرفنا علوم القرآن أو عرفنا كل جزئية من هذا المركب وهي كلمة علوم وكلمة قرآن، نأتي إلى تعريف علوم القرآن علما على هذا الفن المعروف عند أهل العلم وهو علوم القرآن. ماذا نعني بعلوم القرآن؟ حقيقة لا بد أن نجلي هذه القضية في هذا المكان حتى نعرف العلم الذي سندرسه ولئلا يختلط علينا بعلوم أخرى، لأن كلمة علوم القرآن يمكن أن تستعمل علما على فن معين وهو الذي نريده في هذا المقام، ويمكن أن تستعمل في معنى آخر، معنى إضافي، وهو العلوم التي جاء بها القرآن. فعلم العقيدة من علوم القرآن، وعلم الفقه من علوم القرآن، وعلم الفرائض من علوم القرآن لأن القرآن جاء بالدلالة عليها، وعلم السلوك والتربية من علوم القرآن لأن القرآن حث على تعلمها وعلى العمل بها وبين قواعدها وأصولها. فليس هذا هو المراد عندما نتحدث عن علوم القرآن، إنما نريد به ما اصطلح عليه العلماء رحمهم الله تعالى. ويمكن أن نختار هذا التعريف من بين تعريفات كثيرة ذكرها أهل العلم في هذا المقام، فيقال في تعريف علوم القرآن: مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وجمعه وقراءاته وناسخه ومنسوخه ومكيه ومدنيه ونحو ذلك، فهي مجموعة البحوث التي تدرس في هذا العلم ليعرف من خلالها القرآن كيف نزل، كيف جمع، كيف كتب، كيف ضبط، كيف كان حال ناسخه ومنسوخه، كيف أمثاله وقصصه، كيف رسمه، كيف تكون قراءته، وعلى أي شيء، ما المراد بالأحرف السبعة، ونحو هذه المباحث التي يدرسها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الفن الخاص. وبهذا نكون قد ميزنا بين أمرين مهمين: علوم القرآن على من على فن معين وهو الفن الذي سنتفرغ لدراسته في هذا الفصل الدراسي، نسأل الله التوفيق والسداد، وعلوم القرآن بمعنى العلوم التي دل عليها القرآن أو وردت في القرآن أو حث القرآن على تعلمها، فهذه ليست مرادة لنا في هذا الدرس.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل أخ الكريم شادي رشيد من سوريا، يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك حديث قدسي موضوع؟
نعم، كما أن هناك حديث نبوي موضوع، بمعنى أن هناك أحاديث وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هناك أحاديث قدسية وضعت في هذا المقام. ولعل أخي السائل يراجع الكتب الخاصة بالأحاديث الموضوعة ككتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي، وكتاب الشوكاني رحمه الله الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ليعرف الأحاديث التي ذكرت نبوية كانت أو قدسية وحكم عليها العلماء بالوضع، لأن الوضاعين لا يفرقون عندما يريدون أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذبوا على الله جل وعلا.
أحسن الله عليكم الشيخ. نتواصل الشيخ مع بقية الفقرات.
ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى القضية الثانية من قضايا المبادئ العشرة التي تحدثنا عنها في أول هذه الحلقة لنعرف بهذا العلم. قلنا في المبادئ العشرة: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. الحد والموضوع. الموضوع ما هو؟ موضوع كل شيء ما يبحث فيه، موضوع كل شيء ما يبحث فيه. فمثلا موضوع الفقه ما هو؟ هو الأحكام الشرعية، لأنه يبحث في الأحكام الشرعية الفرعية: أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصوم، أحكام الحج. موضوع علم الطب ما هو؟ هو بدن الإنسان من حيث الحفاظ على سلامته ووقايته من الأمراض، ومن حيث مداواته وشفاؤه. موضوع علوم القرآن هو القرآن الكريم، من حيث بيان نزوله وجمعه ومكيه ومدنيه ورسمه وقصصه وأمثاله وناسخه ومنسوخه. وحقيقة القرآن ما هي؟ أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه إلى جبريل ونزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو موضوع علوم القرآن.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الآن المجال المفتوح للأخوة الحاضرين أسئلة. طيب فضيلة الشيخ ننتقل. نعم تفضل. من الأخ؟
سؤال الشيخ حفظكم الله: هل هناك فرق بين المصحف والقرآن؟
نعم، هذا سؤال مهم جدا، وهو أن القرآن الذي بين أيدينا يطلق عليه أحيانا مصحف ويطلق عليه أحيانا قرآن. فهل هناك فرق بين المصحف والقرآن؟ نعم، القرآن يراد به ما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، وهو كلامه الموحى به في هذا الكتاب الذي نقرأه، هذا يسمى قرآن، وهو واحد لا يتعدد. أما المصحف فهو هذه الصحف التي كتب في عليها القرآن الكريم، فالورق والمداد والجلد والخيوط، هذه تسمى كلها بمجموعها مصحف. ولذلك نجد أنه يمكن نسبة المصاحف إلى الأشخاص، أما القرآن فلا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينسب إلى أحد. فلا يقال مثلا قرآن عثمان أو قرآن علي أو قرآن محمد أو نحو ذلك، وإنما يقال مصحف عثمان، مصحف علي، مصحف المدينة، مصحف مكة، المصحف الشامي. أما القرآن فهو شيء واحد لا يتعدد، ولذلك لا يجوز لنا يا إخواني أن نجمع كلمة قرآن، لأن القرآن واحد لا يجمع، خلافا لما نسمعه أحيانا من بعض الطلبة أو بعض صغار السن يقولون قرآنات، هذه كلمة خاطئة لا تليق بالقرآن، لأن القرآن شيء واحد. أما المصحف فإنه متعدد بطبعاته وكتابته ورسمه وشكله وألوانه وأنواع إخراجاته، فيقال مصاحف ومصحف ومصحفان. وأيضا العلماء يتحدثون عن مس المصحف، فهذا يبين لنا أيها الأحبة أن هناك فرقا بين كلمة مصحف وكلمة قرآن. ثم هناك فرق آخر وهو مهم جدا، القرآن كلام الله، أما المصحف فمنه ما هو، فمنه كلام الله سبحانه وتعالى، ومنه الصحف والمداد التي هي من فعل وجلب وصناعة البشر، ولذلك لا يجوز الحلف بالمصحف إذا أريد به هذه الصحف، لأنها شيء من عمل البشر، لا يجوز الحلف بشيء غير الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته.
أحسن الله إليكم شيخ. إذا سمحت لي شيخ، هل الأفضل أن أقول هذا مصحف عند الإشارة إلى كتاب الله تعالى، هذا مصحف أو هذا قرآن؟
لا مانع من الإشارة به بأي العبارتين، أن تقول هذا مصحف وتريد بذلك الصحف والجلد والمداد ومجموع هذا كله، أو تقول قرآن تريد بذلك أهم ما في هذه الصحف وهو القرآن المكتوب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم الشيخ،
بارك الله فيكم. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى القضية الثالثة من المبادئ، وهي ثمرة تعلم القرآن. فقد ذكرنا أن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. فيا ترى ما هي الثمرة التي نجنيها عندما ندرس علوم القرآن، وعندما نحضر هذه الدروس، وعندما نقرأ في الكتب المتخصصة في علوم القرآن الكريم؟ إن الثمرات كثيرة جدا، ولعلي أشير إلى أبرزها وأهمها. فأما أول هذه الثمرات فهي فهم معاني القرآن. إن الإنسان لن يفهم القرآن حق الفهم، ولن يستفيد حق الاستفادة، ولن يستطيع تفسير كلام الله جل وعلا على الوجه الصحيح اللائق بكتاب الله جل وعلا إلا عندما يتعلم علوم القرآن الكريم. فكيف يا إخواني يمكن لإنسان أن يفسر آية ولا يبين أنها ناسخة أو منسوخة؟ كيف يمكن أن يعرف الفرق بين المكي والمدني؟ كيف يمكن أن يفسر آية وهو لا يدري ما سبب نزولها؟ كيف يمكن أن يحمل آية من القرآن الكريم على سبب من الأسباب ولها سبب آخر مغاير لذلك السبب الذي حملها عليه لا يدريه ولا يعلمه؟ لا يمكن الإنسان أن يقوم بهذا حقا حتى يتعلم علوم القرآن ويعرف هذه البحوث التي سنتحدث عنها في دروسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية والثمرة الثانية التي يجنيها من يتعلم علوم القرآن الدفاع عن القرآن ورد شبهات المغرضين حوله، ذلكم أنه يتعرض القرآن كما يتعرض الإسلام، بل يتعرض الرب سبحانه وتعالى لسب وشتم الخلق، فالقرآن أيضا يتعرض لشبهات يكيدها ويقولها الحاقدون عليه، ومنهم المستشرقون في هذا العصر الذي ابتلي الناس فيه بكتاباتهم، وابتلي المسلمون، وبعض من يسمون بالمثقفين ممن لا يدرون العلم الشرعي ولا يعرفونه ولم يطلبوه من أماكنه الصحيحة بالتلقي عن هذه الكتب التي فيها دس كثير، مثل الذي كتبه جولد سيهر عن القرآن الكريم، فقد تكلم وذكر شبهات كثيرة تنطلي على ضعاف العقول ومن كانت معلوماتهم في القرآن الكريم ضحلة. من درس علوم القرآن حق الدراسة وفهم هذه العلوم حق الفهم فإن هذه الشبهات لا يمكن أن تطلع عليه، بل يمكن أن يكون الإنسان شجا في حلوق هؤلاء وسهما مسددا في نحور هؤلاء يرد عليهم ويذب عن كلام الله سبحانه وتعالى، كما فعل مثلا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى عندما رد على جولد سيهر شبهاته المغرضة حول القرآن الكريم في كتاب مستقل في هذا الخصوص، وكما فعل أيضا عبد العظيم الزرقاني في كتابه القيم مناهل العرفان في علوم القرآن عندما ختم كثيرا من بحوث علوم القرآن في كتابه القيم بذكر شبهات من هؤلاء المغرضين ورد عليها ردا قويا علميا مؤصلا يعرفك بأهمية دراسة علوم القرآن. أيضا من فوائد وثمرات دراسة هذا الفن أن يعرف الإنسان القرآن على حقيقته وكيف وصل إلينا، لأن بعض الناس يقول هل كتب القرآن بهذه الطريقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الطريقة التي وصل إلينا وصل إليها القرآن وصل إلينا القرآن منها هي الطريقة التي كتب عليها القرآن تماما سواء بسواء منقوطا مضبوطا بالشكل الفتحة والضمة والأحزاب والأثمان والأرباع والأجزاء وغيرها؟ إن معرفتك لعلوم القرآن تزيدك علما بالكيفية التي وصل إلينا فيها القرآن الكريم. أيضا من فوائد تعلم علوم القرآن إدراك الجهود الذي بذلت لحفظ القرآن الكريم، فهذا القرآن أيها الأحبة بذل المسلمون في حفظه والعناية به جهودا عظيمة جدا لا يمكن الإنسان أن يعرفها إلا من خلال دراسته لعلوم القرآن الكريم. يكفي أن تجد في المبحث الواحد من مباحث علوم القرآن عشرات من الكتب، انظر مثلا في ناسخ القرآن ومنسوخه كم هي الكتب التي كتبها العلماء في هذا الميدان منذ القرن الثاني الهجري إلى اليوم، إنها كتب كثيرة لا تكاد تقع تحت الحصر. انظر إلى الكتب التي كتبت في نزول القرآن أو أسباب نزوله، إنها كثيرة أيضا جدا وغير ذلك. فتعلمنا لعلوم القرآن يعرفنا بالجهود التي بذلت وبذلها علماء المسلمين في حفظ هذا القرآن والعناية به ولفت الأنظار إليه وبيان معانيه وإزالة كل مشكل عنه، وعلى المسلمين أن يسلكوا نهج أسلافهم في العناية بالقرآن تلك العناية التي عني بها العلماء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الآن الأخوة والأخوات، تفضل أخي الكريم أستاذ فهد، تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ. أود أن أسأل، هل يستطيع الشخص أن يفسر القرآن بدون تعلم القرآن علوم القرآن؟ أن أحيانا تقرأ القرآن ويأتي آية فيطلب منك شخص تفسيرها، هل يجوز للشخص أن يفسر القرآن بدون تعلم القرآن من قبل؟
طيب نأخذ سؤال آخر الأخوة. طيب الأخ فهد يقول الشيخ، هل يجوز أن يفسر الإنسان القرآن دون أن يتعلم علوم القرآن؟
لا يجوز للمسلم أن يفسر القرآن وليس عنده علم بعلوم القرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يتخوض في كلام الله جل وعلا دون بينة. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومعنى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع ولا تقل شيئا ليس لك به علم، فلا يجوز الإنسان أن يتبع شيئا ليس عنده منه علم أو يقول شيئا من دون علم. وقال الله جل وعلا مبينا عظم القول على الله بغير علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء: إن الله سبحانه وتعالى قد رتب الآثام والذنوب في هذه الآية بدءا من الأصغر وانتهاءا بالأعظم، فأعظم الذنوب وأجلها القول على الله بغير علم. حتى المشرك الذي أشرك مع الله غيره لم يشرك إلا بعد أن قال على الله بغير علم، وجعل لهذه الآلهة التي يعبدها من دون الله جل وعلا حقا في العبودية وحقا في الربوبية. فلا يجوز للمسلم أن يتخوض في تفسير القرآن دون أن تكون معه الآلة التي يعرف بها تفسير القرآن ويحق له بها أن يتكلم في تفسير القرآن. ومن الآلات ومن أعظم الآلات في هذا الميدان هي تعلم علوم القرآن الكريم. كما قلت لكم في مقدم مطلع هذا الدرس أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مر على رجل يعظ الناس أن يعلمهم في المسجد ويذكرهم، فقال له: أتعرف ناسخ القرآن من منسوخه؟ قال: لا. قال: أسكت يا هذا، إنما أنت ابن اعرفوني، يعني إنما قمت هذا المقام ليعرفك الناس، فليس عندك علم تعلمه الناس لأنك لا تعرف ناسخ القرآن من منسوخه. فقد يقرأ الإنسان آية ويفتي بمضمونها وهي منسوخة، قد جاء في القرآن ما يزيل حكم هذه الآية.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم يأخذ تساؤل عبر الموقع، محمد بن عبد العزيز من المغرب، يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز الاستدلال بآية قرآنية بالمعنى إن نسيت؟
لا يجوز رواية القرآن بالمعنى، لأن القرآن من القدسية والمكانة بحيث لا يجوز للإنسان أن يتلوه بالمعنى، لكن لا يمنع أن يقول الإنسان: وردت آية في القرآن مضمونها كيت وكيت. أما أن يقول فيما معناه ويذكر الآية فإن هذا تحريف للقرآن، والقرآن يجب أن يصان من حيث لفظه ومن حيث معناه. أما إن قال: هناك آية في القرآن تدل على كذا، فهذا لا شيء فيه، لأن الإنسان قد يحفظ معنى الآية بمعنى مضمونها، يعني آية هناك آية في القرآن تحرم الزنا، هناك آيات في القرآن فيها ذكر وصايا عشر يجب على كل مسلم احترامها، بهذه الطريقة لا بأس. أما أن يقول آية فيما معناها ويخلط الآية بألفاظها ومعانيها فإن هذا حرام لا يجوز.
أحسن الله إليكم الشيخ. لدينا عدة محاور فضيلة الشيخ، وبقي معنا ما يقارب العشر دقائق، لو أتينا عليها سريعا.
طيب، ننتقل بعد ذلك في مبادئ كل في مبادئ العلوم ومبادئ علم علوم القرآن إلى فضل علوم القرآن الكريم. لست بحاجة إلى الإفاضة في هذا المقام، لأن فضل الشيء بفضل ما فيه، فشرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في علوم القرآن هو القرآن، والقرآن كما تعلمون فضله لا ينكره أحد من المسلمين، بل إن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعلم أن فضل علوم القرآن متعلق بفضل القرآن الكريم، فمن أراد أن يتعلم علوم القرآن فليستشعر أنه إنما يريد بذلك تعلم القرآن الكريم. ننتقل بعد ذلك إلى اسم علوم القرآن الكريم. ماذا يسمى هذا العلم؟ هذا العلم يسمى علوم القرآن الكريم، ويسمى أيضا اسما آخر موجودا عند أهل العلم، وهو أصول التفسير أو علم أو قواعد التفسير. وقد ألف بعض العلماء رحمهم الله تعالى كتبا في علوم القرآن الكريم سموها بهذا الاسم، مثل كتاب الطوفي الإكسير في علوم التفسير، ويقصدون بذلك علوم القرآن الكريم، يسمونها علوم التفسير. إذن له اسمان معروفان عند أهل العلم: علوم القرآن وعلوم التفسير. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى استمداد علوم القرآن الكريم. مما يستمد هذا العلم؟ يستمد هذا العلم من القرآن، ويستمد أيضا من السنة، ويستمد من أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذه هي المجالات التي نستمد منها علوم القرآن الكريم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حكم تعلم القرآن الكريم. علوم القرآن الكريم من فروض الكفايات، والمقصود بفروض الكفايات يعني إذا قام من المسلمين من يكفي بتعلم هذا العلم سقط الإثم عن الباقين. فلا يلزم كل المسلمين أن يتعلموا علوم القرآن الكريم، بل إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وهكذا يقال في سائر العلوم التي هي ليست من الضروريات. فتعلم مثلا ما تقوم به صلاة الإنسان هذا فرض عين على كل مسلم، تعلم الصلاة فرض عين على كل مسلم، لأن كل مسلم مطالب بالصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، فيقال فيها فرض عين أي فرض متعين على كل فرد من أفراد المسلمين. أما إذا كان العلم واجبا، كان العلم واجبا على جماعات من المسلمين دون آخرين، فيقال في حقه إنه فرض كفاية. ثم ننتقل بعد هذا إلى نشأة علوم القرآن الكريم، والحديث عن نشأة علوم القرآن الكريم طويل جدا، وسنقسمه بين هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن نقدم له ببعض المقدمات. هذا العلم موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبدايته مع نزول القرآن الكريم، لأن المقصود من هذا العلم معرفة كيف نزل القرآن، كيف أوحى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن إلى جبريل، وكيف أنزله الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وكيف نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف جمع الصحابة هذا القرآن، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بكتابة القرآن. فمن هنا بدأت علوم القرآن، لكنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدونة، لأنها كانت جزءا من تاريخ هذا القرآن وتنزله، ولم يكن تدوين العلوم معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء سوى القرآن الكريم، قال من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، وذلك احتياطا للقرآن لئلا يختلط بغيره، وليضبط المسلمون كتاب الله جل وعلا دون أن يلتبس بغيره من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو مما يكون تفسيرا لهذا القرآن الكريم. ثم استمر الأمر على ذلك في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن الصحابة لم يدونوا شيئا من علوم القرآن الكريم، أولا لأمية أكثرهم، وثانيا لقلة توافر أدوات الكتابة، فقد كانوا يكتبون القرآن الذي هو المقصود الأعظم على اللخاف وعلى أوراق الشجر وعلى الجلود وعلى العظام والأكتاف، وهذه الأدوات يصعب توفرها لكتابة ما سوى القرآن الكريم. ثم أيضا لانشغالهم بنشر الإسلام، فلأجل ذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكتبوا شيئا من علوم القرآن الكريم، لكنهم كانوا معنيين بعلوم القرآن، وكانوا حريصين أشد الحرص على ضبط علوم القرآن أشد الضبط. استمع إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يقول في الحديث الذي رواه البخاري عنه: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. تصوروا هذه الدقة في معرفة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعلوم القرآن، يعرف الآية النازلة أين نزلت، ويعرف في أي شيء نزلت، ويعرف في من نزلت، ولو أنه يعلم أحدا أعلم منه بكتاب الله سبحانه وتعالى تبلغه الإبل لذهب إليه وهاجر في طلب العلم، مما يدل على أنهم كانوا حريصين أشد الحرص على تعلم علوم القرآن وحفظ هذه العلوم بكل دقائقها، فقد استوعبوها في صدورهم وحفظوها في قلوبهم ونقلوها لهذه الأمة نقلا تاما لم يخرموا منه شيئا. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي كان يثني عليه عمر بن الخطاب بقوله قضية ولا أبا حسن لها، يقول علي رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم، أبي ليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل. تصوروا أيها الإخوة كيف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا شديدي العناية بمعرفة حتى أماكن نزول القرآن على السهل والجبل، في الليل والنهار، في الصيف والشتاء، في الحرب أو السلم أو في غير ذلك. فما بالكم ببقية علوم القرآن الكريم من الناسخ والمنسوخ والقصص والأخبار والأحكام والأمثال وغيرها. ومما يؤكد ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتهر منهم بالتفسير جماعة ونقل عنهم هذا التفسير، فممن نقل عنه التفسير أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي وابن عباس، وهو أشهر من نقل عنه التفسير حتى يكاد تفسيره أن يكون شاملا للقرآن كله. ومنهم أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن الزبير، هؤلاء كلهم ممن نقل عنهم في التفسير واشتهر عنهم الرواية في تفسير القرآن، مما يدل على أنهم كانوا معنيين أشد العناية بفهم القرآن والعناية به. ولم يكن تفسيرهم تفسيرا مجردا للمعاني، بل كان يتضمن ذكر الغريب ويتضمن مكان النزول وسبب النزول وموضوع الآية والأمثال والقصص وغير ذلك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية والذي يظهر أمامكم على الشاشة، ومن خلال هواتف البرنامج تظهر تباعا على شاشة قناة المجد العلمية. إخوتنا الكرام، فاصل قصير نواصل بعده، فتابعونا.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
أهلا ومرحبا بكم إخوتنا الكرام، ونتابع معكم بقية هذا الدرس المبارك ومع فضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز الخطيري. أحبتنا الكرام، نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج ومن خلال موقع الأكاديمية والتي تظهر تباعا على الشاشة. نأخذ اتصالات الآن. معنا اتصالات الآن. أخت أم سمية من السعودية، أهلا وسهلا، تفضلي. أخت أم سمية،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الصوت لو سمحتي أخت.
ألو.
أهلا وسهلا، تفضلي.
سؤال، هل يعد علم التجويد من علوم القرآن؟
عفوا، هل
يعد علم التجويد من علوم القرآن؟
شكرا أختي الكريمة.
عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
حبذا لو أعاد الشيخ أبيات النظم في مبادئ كل علم.
طيب، نأخذ اتصال آخر. طيب، نسمع الإجابة فضيلة الشيخ. هذه الأخت أم سمية،
الأخت تسأل تقول هل يعد علم التجويد من علوم القرآن؟ نعم، هو بالمعنى العام من علوم القرآن، لكن العلماء رحمهم الله تعالى اصطلحوا على إفراد علم التجويد بفن مستقل، ولذلك يدرس علم التجويد مستقلا عن علوم القرآن الكريم، فنجد أن المؤلفات التي ألفت في علوم القرآن لا تتضمن المبحث أو لا تتضمن الدروس المعروفة في علم التجويد، وذلك لأن التجويد علم يتصل بالأداء وكيفيته وطرائق قراءة القرآن الكريم والطريقة النبوية لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. ولأنه طويل وفيه ذيول وأبواب وفصول مختلفة، فإن العلماء جعلوه علما مستقلا، لكنه في الجملة يدخل من حيث العموم في علوم القرآن الكريم.
أحسن الله إليكم شيخ. معي مجموعة من الأسئلة.
بالنسبة لسؤالها الثاني تقول الأبيات التي ذكرناها في مقدمة هذه المبادئ أعيدها عليكم، وهي قول الناظم: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. فهذه عشرة أمور تذكر في مقدمة كل فن من فنون العلم، من عرفها كاملة فقد عرف ذلك العلم، ومن اكتفى ببعض هذه المقدمات والمبادئ فقد عرف أجزاء من هذا العلم، والذي يعرف أجزاء خير من الذي لا يعرف شيئا.
أحسنت فضيلة الشيخ، لو تكرمت بإعادة هذه الأبيات لأن لدي عدة أسئلة تسأل عن هذه.
إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، تظهر أرقام البرنامج على الشاشة تباعا وموقع الأكاديمية كذلك، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا. الآن فضيلة الشيخ لدي مجموعة من التساؤلات الإخوة عبر الموقع. هذا الأخ أو الأخت أم البنين من مصر تقول: نرجو من الشيخ إعادة فوائد تعلم علوم القرآن جملة لحدوث خلل في البدء.
فوائد تعلم علوم القرآن الكريم التي قدمناها لكم أيها الإخوة المشاهدون كثيرة جدا، ولكن نلخص منها هذه الخمسة. أولا، فهم معاني القرآن، فلا يمكن أن يفهم القرآن حق الفهم من لم يتعلم علوم القرآن الكريم. الثاني، الدفاع عن القرآن ورد شبهات المغرضين نحوه. الثالث، درء التعارض وحل المشكل، فإنه قد ترد أحيانا أشياء يظن الإنسان أنها متعارضة في القرآن الكريم، ومشكلات لا يستطيع الإنسان أن يفهمها لضعف علمه بعلوم القرآن الكريم. فإذا تعلم علوم القرآن ذهب ذلك التعارض الذي وقع في قلبه واندفع الإشكال. الثالث، المعرفة التامة بالقرآن وكيف وصل إلينا، والطريقة التي أوصل القرآن إلينا بها. الخامس، إدراك الجهود التي بذلت لحفظ هذا القرآن الكريم وبيان جميع مضامينه ومعانيه وما فيه، وأن الأمة قد عنيت بذلك أتم العناية، فعلى المسلمين جميعا أن يواصلوا العناية بالقرآن، فإنه لا عز للمسلمين ولا رقي لهم ولا مجد إلا بالذي حصل لأوائلهم. فمتى عدنا إلى هذا القرآن عاد الله لنا بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وانظروا إلى حالنا أيها الأحبة، لما انتبذ المسلمون في هذا العصر القرآن وطرحوه خلف ظهورهم، واتجهوا يبحثون عن فتات وموائد الأمم الأخرى، صاروا من أراذل الناس ومن أقل الأمم، ومن أهونها على الخلق. ولما كانوا في الزمن السابق مهتمين بالقرآن عاملين به متعلمين له يدورون حيثما دار، كانوا أصحاب عز وأصحاب رقي وأصحاب حضارة في الدين والدنيا، وكان لهم من وراء ذلك الأجر الأخروي العظيم الذي لا يقدر مقداره ولا يعلم منتهاه إلا الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم مراد من المغرب يقول: هل لابد من معرفة مبادئ اللغة قبل دراسة علوم القرآن؟
قبل دراسة علوم القرآن لا يلزم الإنسان أن يكون متبحرا في اللغة، لكن لا بد له أن يعرف قدرا من اللغة يستطيع به الخوض في علوم القرآن الكريم. أما إذا كان يريد أن يفسر القرآن فلا بد أن يكون متمكنا من اللغة العربية، لأن تفسير القرآن ينبغي على الإنسان فيه أن يكون عارفا باللغة التي نزل بها. أما علوم القرآن فلا يلزم فيه ذلك بأن يكون متبحرا متمكنا في اللغة العربية، لكن يلزمه أن يكون عنده قدر أولي من علوم اللغة يستطيع به فهم مصطلحات هذا العلم ومعرفة مرامه. مثلا إذا جاء إلى كلمة النسخ، النسخ في اللغة ما معناه؟ هذا يحتاج إلى علم باللغة. إذا جاء إلى كلمة مثل، هذه الكلمة لها معان في اللغة ولها معان عند البلاغيين، ينبغي على الإنسان أن يكون عنده علم بهذه المعاني حتى يستطيع أن يفهم هذا العلم على صورته الصحيحة وحقيقته اللائقة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم عبد المجيد السيوري من فلسطين يقول: السلام عليكم، أرجو تعريف الفرق بين تعريف القرآن وبين المصحف لانقطاع الصوت، وجزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا قرآن. أما المصحف فهو هذه الأوراق التي بين أيدينا قد كتب فيها القرآن الكريم، فالورق والجلد والمداد وغير ذلك والتذهيب، هذا كله يسمى مصحفا. لكن لا يسمى الجلد مثلا قرآنا، إنما القرآن هو ذلك الكلام الموجود في هذا المصحف. فالمصحف عبارة عما فعله الناس وقام به الناس، ولذلك المصاحف تنسب إلى الناس. أما القرآن فلا ينسب إلا إلى قائله، وهو الله سبحانه وتعالى المتكلم به جل وعلا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يسأل ويقول: حبذا لو تلقون نظرة أو تفيدونا عن المدارس أو مدارس التفسير في عهد التابعين، المدارس التفسيرية في عهد التابعين.
هذا الحديث وهو الحديث عن مدارس التفسير في عهد التابعين هو الذي سنتحدث عنه الآن حقيقة، وقد قدمنا قبل قليل في نشأة علوم القرآن، وقلنا إن علوم القرآن وجدت مع وجود القرآن، لكنها لم تكن مدونة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وفي عهد التابعين بدأ تدوين علوم القرآن، وذلك عندما بدأ تدوين الحديث النبوي، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة على وجه التفصيل. لكن قبل هذا تكونت عند التابعين الذين تلقوا العلم عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تكونت هناك مدارس. هذه المدارس سببها أن الصحابة تفرقوا في الأمصار، كل منهم قد سلك مسلكا ونهج منهجا يبلغ به دين الله سبحانه وتعالى، ويقدم لهذا الدين ما يستطيع أن يقدمه من خدمة. ومن الصحابة من كان مهتما بالقرآن، عالما به، متمكنا فيه، متبحرا، كما كان عليه الحال عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وعند عبد الله بن مسعود، وعند أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الثلاثة تفرغوا لتعليم القرآن ونشر علومه، ولذلك نشأت هذه المدارس التي يسميها المعاصرون مدارس التفسير. ففي مكة جاءت مدرسة التفسير المكية مدرسة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأن ابن عباس استقر في مكة فلزمه جملة من الطلاب ممن تلقوا عنه تفسير القرآن وأخذوا عنه علوم القرآن الكريم، علوم القرآن الكريم. ومن أبرز هؤلاء مجاهد بن جبر الذي إذا جاءك التفسير عنه فحسبك به كما قال سفيان الثوري، لأنه كان قد عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. ومنهم سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، ومنهم أيضا عكرمة مولى ابن عباس الذي كان ابن عباس يعلمه علوم القرآن، وكان في بداية الأمر يربطه على تعلم علوم القرآن حتى صار من كبار علوم القرآن. ومنهم طاووس بن كيسان اليماني وعطاء ابن أبي رباح. هؤلاء هم أشهر تلاميذ هذه المدرسة المكية. أما المدرسة الأخرى فهي مدرسة المدينة التي كان إمامها وسيدها أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فأبي بن كعب استقر في المدينة ولزمه جملة من الطلاب، أشهرهم زيد بن أسلم وأبو العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرظي، وهؤلاء من أشهر من روي عنهم التفسير، ورواياتهم في التفسير مبثوثة في كتب التفسير المأثور. طيب. ومن المدارس أيضا،
إذا سمحت لي شيخ لدي طبعا مجموعة من الاتصالات نستقبل الاتصالات. نعم، معنا الأخت دورة من السعودية، أهلا ومرحبا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ممكن أشارك؟
تفضلي.
نجد الكثيرين من المدارس تحفيظ وحلقات تحفيظ القرآن تركز على التجويد وتهمل أحكام القرآن وتهمل التفسير، نريد الشيخ توجيه وجزاكم الله خيرا.
طيب جزاك الله خير. الأخ بسام من السعودية تفضل. أخي بسام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما هو الفرق بين تفسير القرآن وعلوم القرآن، وهل هي هل هي تشمل كلمة واحدة ولا تفترق؟
شكرا. جزاك الله خير، شكرا. فضيلة الشيخ، الأخت نورة تقول أن مدارس تحفيظ القرآن يهملون، يركزون على التجويد ويهملون قضايا التفسير ودراسة علوم القرآن، تعليقكم الشيخ؟
هذه الملاحظة من الأخت صحيحة ويراها كل إنسان ويلمسها في الواقع، وهي أن عناية كثير من حلقات التحفيظ والمحفظين منصبة إلى تعليم الناس تلاوة القرآن الكريم دون تعليم الناس فقه القرآن وفهمه وتدبره وغرس هذا الأمر في نفوس الناس، وهذا مخالف للطريقة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. تصوروا أيها الأحبة أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا العلم والعمل والقرآن، يعني والتلاوة، مما يدل على أنهم كانوا يمزجون هذه العلوم. وأبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة ذكروا أن هذه هي الطريقة التي تلقوا بها القرآن، وهو أنهم كانوا يتلقون القرآن شيئا فشيئا حتى يتعلموا القرآن تعلما حقيقيا بألفاظه ومعانيه، بل إن نزول القرآن الكريم منجما على حسب الحوادث والوقائع ولم ينزل جملة واحدة من السماء إلى من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الحكمة. قال الله سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، من أجل أن يفهمه الناس، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن فالحكمة العظمى من إنزال القرآن منجما هي أن يفهم الناس كلام الله جل وعلا ويتدبروا معاني هذا القرآن. ابن عمر بقي 8 سنين في سورة البقرة
ليس لأنه لا يستطيع تلاوتها، فهؤلاء عرب أقحاح يقرؤون القرآن غضا طريا كما أنزل، لكنه كان يتأمل المعاني ويتدبر القرآن حق التدبر. وكذلك روي مثل ذلك عن عمر وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول ينبغي أن تتوجه العناية إلى تدبر القرآن وفهم معانيه كما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وأن نعود بالناس إلى الطريقة السلفية، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها.
أحسن الله إليكم. سؤال الأخ بسام،
يقول الأخ بسام في سؤاله: هل هناك فرق بين تفسير القرآن وعلوم القرآن؟ في أول الأمر كان تفسير القرآن جزءا من علوم القرآن، ثم بعد ذلك انفك هذان العلمان. لماذا؟ لأن علم تفسير القرآن أصبح علما مستقلا، حيث إنه تشعب وكثر وصارت له مناهج وطرق مختلفة. وعلوم القرآن بقي مصطلحا على العلوم التي والبحوث التي تعرفنا بحقيقة القرآن الكريم وكيفية نزوله وجمعه وناسخه ومنسوخه وما إلى ذلك. فعلوم القرآن التي سندرسها إن شاء الله في هذه المحاضرات إنما هي التعريف بالقرآن، كيف نزل، كيف جمع، كيف ضبط، كيف رسم، كيف كتب، كيف وصل إلينا، إلى آخر ما هنالك. وتفسير القرآن أصبح علما مستقلا بذاته بعد ذلك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم أو الأخت الكريمة سميرة من السعودية تقول: هل لدراسة مادة علوم القرآن أثر في حفظ القرآن الكريم؟
لا شك أن دراسة علوم القرآن ترغب الإنسان في القرآن وتبين له معاني القرآن وتجلي له مراميه، فيكون عند الإنسان رغبة في حفظ القرآن وفهم بما يقرأ. ولا شك أن الإنسان إذا فهم ما يقرأ سهل عليه حفظه، أما إذا قرأ شيئا لا يفهمه فإن حفظه يكون عليه شديدا أو فيه شيء من العسر. لكن نقول ليس ضروريا، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يحفظ القرآن إلا بعد أن يتعلم علوم القرآن، لا، هذا غير صحيح. لكن الإنسان الذي يتعلم علوم القرآن يسهل عليه حفظه، وتسهل عليه أيضا يكون عنده شغف وشوق وهمة لتعلم وحفظ القرآن الكريم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه أو الأخ، هذا الأخ محمد أبو زيتون من السعودية يقول: جزاكم الله خيرا، نسمع من بعض العلماء القول بأن للقرآن في كل زمن عطاء مختلف، فهل يعني هذا أن بعض كلام المفسرين المعاصرين لم يعلمه الصحابة الكرام والتابعين؟
أما من جهة التفسير أيها الأخ الكريم، فإن تفسير القرآن قد علمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نقول إنه قد خفي عليهم شيء من القرآن بان لنا نحن بعد 14 قرنا من الزمان، فإن هذا يلزم منه خلو تلك الأعصار من قائم لله بالحجة. والقرآن كما تعلم أخي بين، قال الله سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس وهدى، فهو بين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن إن أريد بهذا الكلام أنه قد يتجلى للإنسان من معاني القرآن وعطاءاته وفهومه بحسب نظره إليه وبحسب العصر الذي هو فيه، مع أن معنى القرآن الذي نزل به هو معناه الذي كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه، فهذا لا بأس به، يعني أن للناس الحق أن يستنبطوا من القرآن ما شاءوا إذا كان ذلك منضبطا بالضوابط العلمية ومنسجما مع القواعد الشرعية. وقد يستنبط عالم من آية في هذا الزمان حكما شرعيا أو فائدة علمية أو تربوية أو غير ذلك لم يستنبطها من سبقوا، لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن يكون الذين سبقوا لم يعلموا ذلك الحكم الشرعي، هم علموه بطريقة أخرى، أو يكونوا قد علموه لكن لم يبلغون إياه. ولا يجوز لمسلم أبدا أن يقول أنا فهمت هذه الآية فهما لم يفهمه ابن عباس. نقول الفهم الذي فهمه ابن عباس والفهم الذي فهمه أصحاب رسول الله هو الفهم الذي ينبغي أن يفهم عليه كلام الله سبحانه وتعالى. إنما أنت تفهم استنباطات من القرآن، تفهم فوائد وأحكام إضافية من القرآن، لا بأس بهذا. أما أن يقول الإنسان أنا فهمت شيئا لم يفهمه الناس الذين كانوا قبل فهذا لا يكون. ويرد على هذا أمر مهم جدا في هذا الميدان، وهي ما يسمى بالإعجاز العلمي. هل هذا الإعجاز العلمي فهم جديد للقرآن؟ ليس فهما جديدا للقرآن، القرآن الذي فهمه أصحاب رسول الله هو الذي يجب أن نفهمه في هذا الزمان، وذلك الفهم هو الفهم الصحيح. هذه المكتشفات، هذه أشياء دل عليها القرآن الكريم، ولا يمنع أن يدل القرآن على أشياء أيضا لم تأتي بعد، لكن معنى الآية هو معنى الآية في الزمن الأول، لم يتغير منه شيء. فينبغي عليكم أيها الإخوة المشاهدون أن تفهموا هذه الحقيقة من أجل أن تعرفوا من أين نتلقى تفسير القرآن. تلقى تفسير القرآن الكريم من ذلك الرعيل ومن ذلك الجيل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت الكريمة أم عمار من كندا تقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نحن في بلاد الغرب وهناك دروس تقام للدعوة، يطلب مني أحيانا وأنا دارسة لعلوم القرآن وللتفسير أن أقوم بدراسة بتقديم مواضيع حول تفسير كتاب الله عز وجل، ولكنني أتمنع من ذلك وأرى أن كتاب الله عز وجل أعظم من أن أتحدث في تفسيره ولو كان نقلا من الكتب وتبيينا للمعاني، مع أني درست علوم القرآن في الجامعة. باختصار الشيخ خلال دقيقة واحدة أو أقل.
أقول للأخت إذا كانت عندها مقدمات جيدة في العلوم الشرعية فلا بأس أن تقدم لأخواتها في المركز الإسلامي تفسير القرآن من خلال الكتب المأمونة كتفسير ابن كثير وتفسير السعدي، تقرأ عليهم كلام المفسر وتشرحه وتبينه لهم لتأمن العثار وتنفع إخوانها أو أخواتها في ذلك المكان، لأنها لو أحجمت هي من أجل تعظيم القرآن والورع من القول فيه فإن ذلك يؤدي إلى ألا ينشر العلم الشرعي. لكن لا يجوز للإنسان أن يتخوض في تفسير القرآن من دون علم أو يقول في القرآن برأيه، فهذا هو المحذور. أما إذا اعتمد الإنسان على المصادر المأمونة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وإذا أشكل عليك شيء لم تفهميه حق فهمه أو التبس عليك المراد المؤلف منه فاستفهمي واستوضحي من أهل العلم في هذا المجال.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا في نهاية هذه الحلقة توجيه سؤالين للأخوان المتابعين لنا باختصار الشيخ.
هناك سؤالان أحب أن أذكرهما للإخوة المشاهدين. السؤال الأول، من أول من ألف في علوم القرآن بالمصطلح المعروف؟ من أول من ألف في علوم القرآن بالمصطلح المعروف، مصطلح علوم القرآن المعروف الذي بيناه في هذه الحلقة. الثاني، ما أشهر كتاب في علوم القرآن الكريم؟ ما هو أشهر كتاب في علوم القرآن الكريم؟ هذان سؤالان نتمنى إن شاء الله أن نسمع منكم إجابتها في الدرس القادم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، ونحن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا نسأل الله عز وجل أن يجزي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري خير الجزاء على ما امتعنا به وقدم في هذه الحلقة المباركة. لكم أيضا أنتم أيها الإخوة والأخوات الذين تابعتم هذه الحلقة خالص الشكر وجميل التقدير. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وفي حرصكم على طلب العلم حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله. نود أن ننبه بأن هذه الحلقة ستعاد غدا إن شاء الله تعالى في الساعة 6:30 صباحا على قناة المجد العلمية وعلى قناة المجد العامة كذلك. نتلقى أيها الإخوة والأخوات أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عليها من خلال موقع الأكاديمية العلمية والذي هو معروف لديكم. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في الغد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.